إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل فيقول: هل منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالتزوج على فاطمة هو استدعاء لأمر الشرع؟ هذه العبارة نظر
هو استدعاء لأمر الشرع،
استدعاء لأمر الشرع،
شرع
لأمر الشارع.
نعم،
أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يتزوج على فاطمة، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري. وخطب علي ابنة أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله في بيت، فاطمة بضعة مني، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فاختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، وذهبوا فيه إلى مناحي علي، وقالوا، وهذا قدر مشترك بينهم في التقرير، قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله يدل على أن منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لغرض ما. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر على أنه نبي، وأحيانا يأمر على أنه ولي أمر. من ولي أمر علي؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. علي ابن أبي طالب، أبو طالب كان له عدد كبير من الأولاد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس، فقال: أنا أخذ ولد من أولاد عمنا أبو طالب، وأنت أخذ ولد حتى يساعدون أبا طالب في معيشة، كانت معيشة ضيقة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي من رباه عنده، علي تربى في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه لكنه فارق بينهما كبير في السن. ثم زوجه ابنته فيما بعد، فلما اختار ابنة أبي جهل، تأمل معي الحديث، الحديث قال: بضعة مني، قال: فاطمة بضعة مني. فبعض أهل العلم قال: النبي منع عليا من التزوج على ابنته، وهذا حكم مقرر في الشرع في منع الزواج على بنات الأنبياء، ولذا لم يعرف عن واحد ممن تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدد عليها إلا بعد وفاته. يعني علي تزوج على فاطمة بعد وفاتها، في حياتها ما تزوج، ولذا قال النبي قال: فاطمة بضعة مني. قالوا: فهذا حكم خاص بكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، لكن هذا من أحكام الله. منهم من ذهب لمنحى آخر، فقال في الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله. فالنبي منع عليا بحكم كونه وليا له ولأنه اختار ابنة أبي جهل، فلو أنه اختار غيرها لعل النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الاختيار. فالعلماء أولا يقولون منع النبي ليس تشريعا، منع النبي لعلي صلى الله عليه وسلم لكونه وليا، لكن هل هذا حكم عام في جميع بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الحكم إنما هو أن هذا الحكم إنما هو لأن علي اختار ابنة أبي جهل؟ هذا من حاول، لكن التعداد أخذه الله عز وجل، والصحابة عددوا، والخلفاء الراشدين أربعة معددون، والعشرة المبشرون بالجنة معددون، ونحتاج لطالب علم يقوم باستقراء هذه الظاهرة، ولعل البدريين معددون وهكذا، لكن هذا كان نمطا معروفا عندهم. منع النبي صلى الله عليه وسلم علي ليس منعا، يعني فيه حكم لمنع التعداد. بعض الدول التي تمنع التعداد تتعلق بهذا الحكم، وهذا امر ليس بصواب. رجل مات وترك خلفه ثلاثة ذكور وبنت واحدة وزوجة، وعنده محل تجاري وهذا التقاط. السؤال كيف تتصرف الزوجة في تلك الأموال، وهل يجوز لها أن تأخذ الأموال أو تعطي واحد حسب حاجته؟ الأموال ينظر، السؤال مات ينظر في حال الورثة، فمن كان منهم قاصرا فيحفظ ماله، واليوم في مؤسسة الأيتام تحفظ هذا المال. والحصص فالذكور بنت واحدة تقسم على سبع حصص، ما يأتي قسم لسبع حصص، والزوجة تأخذ الثمن، ولكل ذكر حصتان والأنثى حصة، فالثلاث أولاد يأخذون ست حصص والبنت تأخذ حصة، وهذا المال يعني نصطلحوا على كان فيه قصة، فحينئذ يعني يصنعون الأرفق به. وأما إذا كان لم يكن فيه قصة فكل يعطى، كل يعطى ماله، كل يعطى ماله، والله تعالى. بعض الأخوات تقول قد هداني الله تعالى إلى لبس الحجاب الشرعي بعد أن كنت أرتدي لبس البنطال عند خروجي من البيت لسنوات عديدة، فهل يا شيخ لي من توبة؟ فإني على يقين أني كنت سببا في افتتان بعض الشباب بسبب ذلك اللباس الضيق، وإني الآن نادم، فهل يقبل الله توبتي؟ أولا أهنئك يا أختي بتوبتك، وأهنئك بأن رجعت إلى الفطرة، فالدور لبس البنطال ضيق عورة، وهذا كشفه سوءة، وهذا يسوء المؤمنين ويسوء المرأة التي بقيت على فطرتها. فعودتك حميدة مباركة، وأسأل الله جل في علاه أن يثبتك على توبتك. ومن يمنع ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله يقبل توبة الكافرة، فما يحول أحد، إن الله باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبتك صحيحة، وإذا أحسنت وأصبحت ونبهت أخواتك وصويباتك وسائر النساء، فإن الله جل في علاه يحول سيئاتك إلى حسنات، إلى الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحات فأولئك يبدل الله سيئاتك حسنات. فإذا أنت الآن مرطي خواتك بخواتك ومن تعرفين من النساء بالتستر وبترك التبرج، فالسيئات التي كانت عندك تصبح بإذن الله تعالى من الحسنة، فاثبتي على توبتك، ولا أحد يمنعك من أن ما أحد يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل. شيخنا المبارك أبي ينهانا عن استخدام الخلويات الذكية، ويقول أنا غير مسامحكم إن استخدمتم تلك الأجهزة إلا قبيل الزواج، فإني أخاف عليكم أن تفتنوا فتنة شهوات الإنسان. هل يجب طاعة الأب؟ نعم هذا الأمر والله. ومخالفة أمره فيه معصية، فمن حق الوالد إن أمر بشيء مباح فمن حقه أن يطاع، فالوالد إن أمر فهذا أمر حسن. ومن مات ولم يحط رعيته بنصيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم هدده قال فقد مات غاشا لرعيته، من لم يحط رعيته بنصيحة مات قد ويكون قد غش رعيته. فالوالد الذي يرى المنكر في أولاده ويرى الواحد واقف حامل التليفون، الولد ولا البنت، وبرسل رسائل ويستقبل وينظر، ومقابل ولده والوالد يعني ما هو سالم، ويغلب على الظن بقرائن الاحوال في بعض الاحايين في حق بعض الناس الاستخدام يكون فيه مخالفات. فالواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب الغير على محارم الله عز وجل. الواجب على أي على كل والد أن يغار على محارم الله عز وجل، فإن رأى رعيته ينتهكون محارم الله فإذا لم يأمرهم ولم ينهاهم مات وهو غاش لرعيته. فهذا الوالد جزاه الله خيرا يطاع، وهذا الوالد أكثر الله من أمثاله. ويا ليت جميع الآباء يحيطون أبنائهم برعي بنصيحة، يأتون وهم حرصون كل الحرص على الصلاة في الجماعة والمسجد، والأبناء في البيوت لا يؤمرون ولا ينهرون ولا يؤتبون من المسجد أبدا ولا ينصحون، وهذا تقصير والله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال ابن القيم بعد انساق أنواع الجلساء قال عن الاتكاء عند الأكل أي متربعا، فمن جلوس الجبابرة المنافر للعبودية. السؤال هل يفيد كلام تحريم الجلوس متربعا عند الأكل؟ الجواب لا. أولا ما ورد في الحديث أن النبي نهى، وإنما قال أنا لا أكل متربعا، فمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي النبي في شيء ما هذا لا يقال عنه إلا أنه مكروه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن، فلو رأى أن رجل نام على جنبه الأيسر إيش الحكم؟ ما ورد حديث أنه نام على الأيمن، هذا فعلا مكروها، ما يقال حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أكل متكئا. اختلف أهل العلم في معنى الاتكاء، فمنهم كابن القيم وسبقه بعضهم قال لا أكل متكئا أي متربعا، ومنهم من قال المتكئ من كان مائلا كما ورد في الحديث خباب بن أراد في صحيح البخاري قال جبت النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس. فالمتكئ في الظاهر يعني الأحاديث من يكون مائلا إلى جنب، سواء كان مائلا جنب الأيمن أو جنب الأطلق، فالإنسان يأكل وهو مائل هذا في كراهة. أما التربع يعني الإنسان يجلس متربعا فما ورد شيء في التربع بخصوصه، ما ورد شيء. ومن قال أن المتكئ هو المتربع ينازع في كلامه، ينازع وقال لماذا لا يقال أن المتكئ في أنا لا أكون متكئا، كما ورد في الأحاديث الأخرى كان متكئا فجلس. فالاتكاء هي صفة فيها كراهة، وهي صفة أكل الجبابرة، يأكل أو يشرب وهو متكئ على اليمين أو على الشمال. والله تعالى أعلم. هل الكبائر محصورة فقط بالربا وقتل النفس التي حرم الله وحقوق الوالدين والتولي يوم الزحف؟ قطعا لا. ورد ابن عباس أن الكبائر ليست سبعا، هي أقرب إلى 70، فأقرب إلى 70. الكبائر كل ما ورد فيه لعن أو وعيد في دخول النار أو ترتب على فعله إقامة حد، فكل ما في حد أو فيه تهديد وعيد دخول النار أو فيه لعن، فهذا الذنب كبير. الأخ يقول هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من الكبائر؟ كل ما قيل فيه أنه شرك ولو كان أصغر فهو كبير أيضا، يعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فهل الحلف بغير الله صغيرا أم كبيرا؟
كبيرا.
ولذا الإمام الذهبي رحمه الله في النسخة الصحيحة عنه من كتابه البديع الكبائر، في النسخة الصحيحة عنه ختم كتابه بما ورد فيه أنه شرك، فكل ما ورد فيه أنه شرك فهو على الراجح كبيرة من الكبائر، فهو على الراجح كبيرة من الكبائر والله تعالى. هل طلب العلم في هذا الزمان فرض عين أو فرض كفاية؟ طلب العلم في كل زمان فرض ومنه قسم فرض عين ومنه قسم فرض كفاية، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل ما يلزمك في يومك وليلتك وما يصح به ظاهرك وباطنك ومعرفتك لربك فهذا من الواجبات. الإنسان إذا كان غنيا فيجب عليه أن يعلم أحكام الزكاة، وإذا أراد أن يحج فيجب عليه أن يعلم أحكام الحج، ويجب عليه أن يعلم أحكام الصلاة والطهارات، والمرأة تعرف أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة، والمرأة تعرف أحكام الزينة أحكام اللباس، ومن ولد في نفسه كذبا أو غشا أو رياء أو عجبا فالواجب عليه أن يتعالج من ذلك فرض عين. من ولد في قلبه قساوة أو ولد رياء فيجب عليه أن يتخذ تدابير وأن يسأل حتى يتخلص من هذه الأمراض، هذا المقدار فرض عين. وأما التبحر في العلم ووجود المحدثين والفقهاء والأصوليين واللغويين والمفسرين فهذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية على الأمة، وهذا فرض الكفاية اليوم ناقص، فلما ينقص فرض الكفاية يأثم جميع المسلمين، فيجب في الأمة أن يكون فيها القدر الكافي. تأمل معي بارك الله، تأمل معي جيدا واحفظ عني هذا المثال، وهذا المثال سمعناه من شيخنا مرارا وتكرارا رحمه الله تعالى، كان يقول كلام أنا أضيف شيئا يسيرا عليه وأدمج كلامي بكلامي، كان يقول إذا وجدت أمراض، يعني كان يقول مثل مرج الحمام مثلا، مرج الحمام كم طبيب تحتاج اللي بيسكن في مرج الحمام مثلا حتى تبقى الصحة، حتى تبقى صحة الناس بخير وعافية، كم طبيب يحتاجون؟ يحتاجون مثلا 200 طبيب، مش ولا طبيب. طب صحة أديان مرج الحمام حتى يصلح دينه كم عالم يحتاجون؟ كالأطباء. طيب أنا أضيف أقول لو كان في مرج الحمام لا قدر الله مرض معدي ومستشري ويمشي الناس، إذا كان مرض الحمام يحتاجون 200 طبيب في الطوارئ قد يحتاجون 600 طبيب، في الطوارئ قد يحتاجون 600 طبيب، والطبيب هو العالم الكبير، فكيف لما لا تجد ولا طبيب وتجد بعض الممرضين والمرض مستشري الموجودين ممرضين هم أطباء، يعني إخواننا وأحبائنا أئمة المساجد ليسوا علماء، ما أعرف عالم منهم، هم ممرضون والمرض مستشري جدا، الأمراض مستشرية جدا، فما هو الحال؟ يجب الشرع يوجب على الأمة أن يكون فيها عدد من الفقهاء والمحدثين بحيث يعلمون والناس يصلح حالهم بهم بتوفيق وتأييد من الله عز وجل، فهذا فرض، فما لم يقم بهذا الفرض الأمة كلها تأثر. طب قولوا لي بالله عليكم في العالم الإسلامي في الأردن المكتب، خذ الأردن كم واحد يفسر القرآن؟ يعني كم مسجد يفسر القرآن بتمامه وكماله؟ في الأردن كم مسجد يشرح صحيح البخاري أو يشرح صحيح مسلم أو يدرس الفقه أو فنعلم إذا ما وجد العدد الكافي كل الأمة تدخل. ولذا في مثل هذه الحالة من وجد في نفسه همة ونهمة واستعدادا وحبا للعلم فقد يتعين عليه أن يتعلم وأن يترقى في العلم من أجل أن يسقط الإثم عن نفسه وعن غيره. حتى قال بعض أهل العلم أن بعض فروض الكفايات في مثل هذه الصورة أحب إلى الله من فروض العين. في مثل هذه الصورة بعض فروض الكفايات قالوا لما؟ قال لأن الإثم يسقط عن النفس ويسقط عن الغير. فإذا إنسان معين رأى في نفسه فهما وحذقا وهمة ونهمة وصدقا فيجب عليه أن يثبت ويجب عليه أن يتقدم ويجب عليه أن يحصل نفسه من المعوقات والعوائق التي تحول دون الانقطاع وأن ينطلق في الدعوة وأن نتعلم ويعلم. هل أجساد الأنبياء والمؤمنين تحفظ كما هي في القبر أي لا تتحلل؟ أما الأنبياء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. النبي في القبر حي ويصلي كيف ما ندري، أمر فوق عقولنا، لكن هو خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وألف الإمام البيهقي رحمه الله حياة الأنبياء في قبورهم، والكتاب مقبول. أما غيرهم فلا نعرف خبرا. وأما الأنبياء فهم شهداء، فهم أحياء عند ربهم يرزقون بنص القرآن الكريم، وأرواحهم في أجواف في حواس الطيور خضر يعلقون من ثمر الجنة، وأرواح المؤمنين في بطون طيور خضر، ومكان روحه في الحوض صلاة يتمتع أكثر من مكان روحه في بطن طير. ورأينا وهذا أمر كاد أن يتواتر في بلاد متعددة في أوقات مختلفة أنه تارة منبشر بعض الناس ويكونون كما هم. وآخر ما رأينا بتوسعات الحرم في إمام الحرم القديم قبل نحو 200 سنة وجدوا صورته كما هو، وظهر هذا على الناس فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن من كان صادقا ومن حفظ الله عز وجل كان من الصالحين، فأضع جل في علاء ما أعطى النبي شيئا إلا أعطى أمته شيئا من جنسها، فرفع الله محمدا ورفع أمته، وعصم الله محمدا وعصم أمته. فالأمة بمجموعها كما قال عبد الله بن مسعود لا تشتمل أمتي على ضلال. فالأمة مجموعة بعصمتها، الأمة معصومة بمجموعها. فأعطى الله عز وجل بعض الناس، فالأنبياء وبعض الصالحين والله تعالى أعلم ممن يعني خصهم الله عز وجل بهذا الأمر. أعمل في وظيفة إدارية أجبرت من قبل أصحاب العمل على السير في إجراءات معاملة تصدير المعسكر من مصنع في البلد الذي في البلد إلى دول أوروبية بشكل مستمر. ما نصيحتكم؟ هل أستمر في هذا العمل أم أبحث عن وظيفة أخرى؟ إذا كان هذا العمل طارئ وقليل تصدق بثمن الذي تتقاضاه، وأما إذا خصصت ولا تستطيع ولا تعمل إلا فقط في المعسكر، طبعا المعسكر الدخان بل هو أردى من الدخان لأنهم يروجوه بنكهات مختلفة، وأما هو في أصله دخان. يعني الآن إيش حكم الأرغيلة؟ الأرغيلة مثل الدخان وزيادة. طيب إيش حكم الدخان؟ دخان ما هو حكمه؟
حرام.
دخان لا ضرر ولا ضرار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دخان طيب ولا خبيث؟
خبيث.
خبيث. إنسان حاضر الله يعزكم يدخن. لو كان صائما لا يأكل ماء لا يشرب ماء. لو أضرع لسانه في المرحاض ما يشرب ماء أبدا في المرحاض، بس يتعاطى الدخان. في المسجد إذا أذن ما يتعاطى الدخان أبدا في المسجد، وبيشرب أبوك. يعني الناس بشطرها تستطيع أن تميز الدخان خبيث ليس بطيب، ولا ضرر ولا ضرر. ولذا سبحان الله الدخان هو عشبة لا يوجد حيوان يقربه. حيوان قبل الدخان، قبل أن يصنع ما في حيوان في الكون يقرب الدخان. فأسأل الله أن يجل إخواننا المدخنين وأن يغفر لهم وأن يخلصهم من هذا الداء الذي هم فيه، فقد أساءوا لأنفسهم، فالواجب عليه أن يتوب. ولو أغلظ عن المدخن فنقول له نحب إليك ما تحب أنت لابنك. إذا مي حسن في الدخان، مي حسن في الدخان أن المدخن يلعنه. ومن أنصف الناس في الكلام عن الدخان؟ أكثر واحد منصف الكلام عن الدخان
مدخن.
من كان مدخنا فتاة، نقول تكلمنا عن الدخان فكلامك أبلغ من كلام العلم. أبلغ الناس وأنكر الناس إنصافهم في الدخان من ابتلي به ثم تاب إلى الله. نقول أنت الآن كلامك في الدخان كلام منصف، كلام سام. أما إنسان وهو مبتلى بالدخان يقول لك الدخان مش حرام، مكروه. طيب حبيبنا الدخان مكروه، تعرف شيء مكروه في الطعام والشراب غير الدخان؟ الطعام والشراب إما حرام لا إما حرام، ما في حد ما في طعام أو شراب مكروه. الله يقول في سورة الأنعام أجعلتم منه حلالا وحراما، فالطعام إما حلال وإما حرام، ما في طعام مكروه. في حدا منكم بيعرف طعام مكروه أو شراب مكروه؟ طب الدخان بفطر، والصيام والصيام الإمساك من الطعام والشراب وشهوة الفرج. إذا الدخان يا طعام يا شراب، ليس شهوة الفرج، هو شراب بلا شك، هو شراب. طيب ليش مكروه؟ يعني ما في شيء اسمه مكروه في الأشربة، فالأشربة والأطعمة إما حلال إما حرام. فحتى يروج يقول لك طيب علماء الحنفية قالوا مكروه، نعم علماء الحنفية قالوا مكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تحريمية عند علماء الحنفية فاعله يأثم، فاعله يأثم. لأنهم يفرقون، وهذا كلام يعرفه طلبة العلم، لكن هم يؤثمون من يدخن أو يؤثمون من يعني يصنع مكروه. فأنت يا أخي بارك الله فيك، إذا كنت لا عمل لك إلا المعسل أبحث عن عمل آخر، أسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا. أسأل الله بذلك العلاء أن يعوضك خيرا. هل يجوز استخدام صبغات الشعر لتغيير لون الشيب عند النساء مع اجتناب استخدام اللون الأسود؟ لا حرج، المرأة إذا في شعرها شيب وغادت أن تغيره وتتزين لزوجها فلا حرج من ذلك. ولما دخل أبو حافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شعره كالثوامة أبيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيء وجنبوه السواد، غيروا الشيء وجنبوه السواد. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كخواصر الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالصبغ بالسواد حرام. وإيش معنى كخواصر الحمام؟ سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون كخواصر الحمام. تعرفون إيش خواصر الحمام؟ سكسوكة. سكسوكة هذه آخر الزمان بعض الناس يعني يظهر حتى يظهر شبابه، فهو يلعن حاله يحلق شعره ويحلق لحيته، بس بخلي السكسوكة بخليها سودة بعد، إنه يكون شيبة كبير وبيترك السكسوكة ويجعل ذا نسبه السكسوكة هذه على سودة. فهذه خواص الحمام، كخواص الحمام. يأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون كخواص الحمام لا يكون الجنة ولا يكون ريحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل من السنة عند دخول البيت صفحة الزوجة؟ أسألكم ما هي السنة عند دخول البيت؟ أول ما يدخل الإنسان بيته إيش السنة؟ استياف. من السنة أول ما يدخل الإنسان البيت إيش يعمل؟ فبعضهم قال هذا الاستياك لتقبيل الزوجة،
وماله شيء.
بعضهم قال هذا الاستياك لتقبيل الزوج. هذا ما حرج فيه، صافح بفمك لا بيدك، هذا أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول يعني دخول البيت وهذه الحقيقة سنة مهجورة، أول ما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن، وعند الغياب يجزئ السلام، والمصافحة مشروعة، وأولى الناس بالرحمة والحنية كما يقولون الأهل، خيركم خيركم لأهلك، فمن ليس فيه خير لأهل ليس فيه خير لأهلك. إياك أن تصاحب رجل ليس فيه خير لأهلك، بل لم يكن فيه خير للوالدين وخير لزوجته أو لأولاده فهذا لا يصح. وإذا صاحبته أنت تخادع نفسك، إذا صاحبته أنت تخادع نفسك. فضل أخي أبو سلام، فضل.
تخزين القات، تخزين القات، تخزين القات، تخزين القات اسمه في اليمن.
إيه القات، حكم القات، حكم القات بلاء. وقد ألف فيه ابن حجر الهيثم كتابا مطبوعا على حواشي كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى، ثم طبع وحده مرات، واسم كتابه تحريم الثقات من أكل القات. وفي بلادنا القات مدرج ضمن المخدرات، في بلاد الأردن يعني لو إنسان دخل الأردن معه قات فهذا يعامل معاملة من معه مخدرات. وفي مسند أحمد نهى النبي عن كل مسكر، وفي رواية فيها زيادة ومسكر، زيادة ومسكر زيادة فيها شهر بن حوشب عند أحمد في المسند وفيها ضعف. لكن القاط باتفاق أهل العلم القاط يهيج، يهيج إذا تلوم بالقاط نسأل الله العافية تضيع طاقاتهم، تضيع أوقاتهم، ويعيشون في تخيل
فظيع
وتقوى شهوتهم، بل لا يضبطون ملابسهم الداخلية. وإذا كنت في اليمن ومن ذهب لليمن ويعلم أهل اليمن وهم قل منهم من هو سليم من هذه الآفة، آفة القات، فلما يدخل المسجد يريد يصلي يخلع سراويله، يعلق سراويله وبيصلي وبعدين بيلبس سراويله ويرجع، ما بيصلي بسراويله. فالأكل القات يهيج الرجل ويجعل ذكره منصوبا دائما، ويصبح منه تنقيط في شدة الشهوة. ولذا هم يتعاطون، هم يتعاطون لهذا الأمر لهذا الغرض، وبيعتبروا القات إذا دخلت على بيت واحد يمني وما يعني ما وضع لك قات بيعتبر حاله إنه ما ضيفك، إنه بخيل
مقصر
وليس بكريم، مع أن ثمن القات غالي جدا. ويتعاطى للأسف الرجال بعض النساء، وهو أمر عندهم معتاد. حتى نسأل الله العافية مشايخ أهل اليمن، مشايخ أهل اليمن لا يستطيعون أن يقولوا للناس إنه حرام، فقل من مشايخ أهل اليمن من يجرؤ أن يقول القات حرام، وكان يعني ينكر على القات ويشدد في تحريمه وينفق تحريمه بينهم. الشيخ مقبول بن هادي رحمه الله تلميذ من أكابر تلاميذ شيخنا الألباني كان رحمه الله تعالى يعني يزجر ويأمر بترك القات وينهى عن مثل هذا المنكر. فالقات منصوص على منعه وتحريمه، والقات سابق بوجوده للدخان، يعني الدخان اكتشف لما كان كولومبوس في أمريكا، وكانت ملكة إسبانيا عندها ابنة معها مرض، عندها مرض يسمى مرض الشقيقة، وكان واحد من الإسبان مع كولومبوس معه مرض الشقيقة، فلما رأى الدخان وتعاطاه فوجد أنه أن رأسه يهدأ، فأخذ هذا الدخان وأهداه لملكة إسبانيا، فحسنته ملكة إسبانيا ثم اشتهر وانتشر، وكان يسمى الدخان بالنبات الملوكي في فترة من فترات، وكان الناس يعتقدون أن الدخان حلال لأن الدخان نافع، وما كانوا يعرفون المضار. وقد سئل الإمام شوكاني محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 في كتاب له مطبوع اسمه الرسائل السلفية، سئل في هذا الكتاب عن حكم الدخان فقال حلال. قال الإمام شوكاني حلال، ورد عليه البرقفوري في شرحه لكتاب الألبسة عند الحديث كل ما شئت وشرب ما شئت، فلما شرع الحديث أو قال أو عند حديث سلمان في الترمذي وهو وما سكت عنه فهو عفو، فعند هذا الحديث ببرق صوري ذكر كلام الشوكاني ورد عليه وقال ما فحواه معناه أن الشوكاني رحمه الله ما كانت ضرر الدخان معروفا عنده. وبالمناسبة المبركفوري طبيب، طبيب عيون، المبركفوري صاحب التعوذي طبيب عيون، وكان تقيه الهلال تلميذه يشكو عينيه، قال فقد هذي عينيه مرتين أو ثلاثة، وكان يعني ما بعد العصر ينشغل بالعلم والتدريس، وما قبل ذلك كان ينشغل بالتطبيب، كان طبيبا. فالدخان يعرفه الأطباء. واحفظ هذه العبارة الممتدة المهمة، الخلاف في الدخان بين العلماء خلاف زمان وأوان وليس خلاف دليل وبرهان. الخلاف بين العلماء في الدخان خلاف زمان وأوان وليس خلاف دليل وبرهان. بمعنى لو أن الذين حللوا علموا ما علمه المتأخرون من أضراره لما قالوا بحرمة والقات باتفاق أشد وأسوأ من الدخان. كلام العلماء قات مقدم على كلامهم في الدخان، والله تعالى أعلم. طيب بعض أخواتنا عندي سؤال أفيدوني جزاكم الله خيرا، أردت أن ألبس زوجتي الخمار فرفض والدها، وقال والدها لابنته إن قمت بلبس الخمار فلا أريد أن أراك ولا تكلميني ولا تكلمي أمتي، وأمرت زوجتي بنزع الخمار خوفا أن تقع بعدم رضا والدي، فما الحل في ذلك؟ الحل ما أحسنت من تناسب، حبيبي من يناسب واحد ما تقبل ما يقبل ابنته أن تتستر. كلام طويل كثير، يلا نفهم. زوج بنتك لا تستر بنتك، فلماذا أن ترقب؟ أين الغيرة؟ أين الفطرة؟ حجم في تاريخ بغداد حصل خلاف بين عرب وزوج وحول مستان، فهي تقول لي وهو يقول لي أنا مستان، فحاكم القاضي جرى بينهما ما يجري بين المتنازعين وفي أمر القضاء، فالقاضي طلب أن يرى زوج وجه زوجته حتى يشهد لها وليس لها، يعرفها لفلان ولا فلان، فقال من ترى وجهها؟ قال حتى أقضي قضية القضاء إن أنا أرى البينات وأعرف فلان وأعرف اسمها، فقال هو لها، شوف زوجتي هو لها خلاص لا تتكلم. وهذه القصة عند خطيب بغداد، قال تريد ترى زوجتي وجه زوجتي والمستند يشهد هو لها خلاص انهي المسألة حتى لا أرى وجهها. فالأصل في الإنسان أن يغار على ابنته، فرجل تزوج ابنتك وهو رجل صالح وأراد أن يرقى بابنتك، واتفق أهل العلم أن غطاء الوجه أحب إلى الله من إيش، واتفق عليه هذا الأمر خلاف بينهم أنه هل الغطاء سنة أو واجب، الغطاء سنة وهذا خلاف، أما هم متفقون على أن الغطاء فهنا يقال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن يترتب على فعل سنة وكن ترى أنها سنة عقوق والدين، فحينئذ نعمل التدابير مع الوالدين، فإن يئسنا فالمرأة ممكن تستر وجهها خارج غير أبويها أبويها، يعني يعمل التدبير المناسب بحيث يعني تدفع المفسدة الكبرى بمفسدة الصغرى. والأصل أن نناقش هذا الرجل ونفهم أن هذا لا منقصة فيه، لا منقصة فيه، وإذا الآن الواجب بعد قليل غير الوجه، مكمل جمال المرأة أي مكمل جمال المرأة في وجهها، فالله المستعان لقد قتل بالله
شبيه في يشه.
كذلك هناك اختلف عن زوجته والأمر وصل إلى الطلاق، موضوع خمار الوجه، وهو يريد الخمار وهي ترفض، إيش نصيحتكم؟ يطلق أم يصبر؟ يربي هذه المرأة تحتاج تربية، هذه المرأة تحتاج أن يربيها يضربها، ومش معنى يربيها يضربها
يحبها يا شيخ
ما مش معنى يضربها ما يفهم هذا. وإحنا حقيقة لو أردنا أن نصارح أنفسنا نحن مقصرون مع زوجاتنا، أنت تحضر هذا الدرس، تحضر حب الجمعة، تجلس في المجالس فيها وناس صالحون، فيها وناس يعني يذكروك بالله، طب زوجة إيش مصيبة من هذا؟ زوجتك تفكر الآن، زوجتك إيش مصيبها من أن تذكرها امرأة؟ فهي غفلة، وبالتالي هذه المرأة تحتاج أن تذكرها وأن تربيها وأن ترفع مستوى إيمانها، حتى لما يأتي أن هذا الشيء يحبه الله تقول سمعنا الله، حتى إذا جاء أمر يقال هذا شيء يحبه الله تقول سمعنا الله، فربي زوجك ترفع مستوى إيمانه، ثم أنت وياها اقرأ بها قرآن، يعني اعمل طاعات وعبادات، حتى إذا كان تنضح الماء في وجهها وتنضح الماء في وجهك وأنت نائم حتى تقوم الليل، فإذا يعني زاد الإيمان بالطاعات حينئذ تقع الاستجابة. تقول عائشة لو أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرقوا ولا تزنوا ما استجاب لك أحد، النبي علم الناس رباهم تربية عقدية صريحة فيها تخويف من الله عز وجل، ثم جاءت الأوامر. إذا صور القرآن الكريم منها المكي ومنها المدني، ما هو الغالب على الآيات المكية؟
تخويف
معتقد وليست الأحكام، والغالب على الآيات المدنية الأحكام الحلال والحرام. فكل الناس يعني هذا السؤال والذي قبله نرشد الناس إلى نرشد أخوات الإخوة أولياء الأمور إلى أن يربوا أنفسهم. من هم المحرم ليجوز التسليم عليهم؟ من هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن تسلم عليهم من الرجال؟ المحارم قسمان، محرم دائم مؤبد ومحرم مؤقت، والمرأة لا تصافح إلا من كان محرما عليها حرمة مؤبدة. الأب وما على، شو يعني الأب وما على؟ يعني عم الأب جد، يعني الأب والجد وما على، ومن ضمن ما على عم الأب، فعم الأب بالنسبة للبنت إيش؟
محرم
جد، فلا تصافحه، والرجل له أن يصافح خالة الأم جدة، لابد خالة أمك فهي محرمة عليك حرمة مؤبدة، فما على وما دنا الأولاد وأولاد الأولاد وبنات الأولاد وبنات البنات، والمرأة تصافح أولاد أختها المحرمين عليها حرمة مؤبدة، أما المحرمين حرمة مؤقتة فليس لها تصافحها. يعني أخو الزوج هذا محرم حرمة مؤقتة، يعني متى مات الزوج فلها فيجوز لأخ الزوج أن يتزوج امرأة أخيه المتوفي أو انطلقت، هذا فهذا لا يصافح، فالمرأة تصافح من كان محرما عليها تحريما مؤبدا. أما التحريم المؤقت فلا تصافحه، يعني عمها مؤقت ولا مؤبد؟
مؤبد يا شيخ.
مؤبد. ابن عمها
مش مؤبد ولا مؤقت؟
ليس مؤقتا هو حلال، هو ليس لا حرمة مؤقتا ولا حرمة مؤبدا. كذلك الخال، الخال مؤبد، لكن ابن الخال العادة هكذا. طب فكيف تكون بعض الناس بصافح مع التقبيل في العيال؟ بصافح ويقبل من صلى الله عليه وسلم. فضل أبو محمد
إن بارك الله فيك، يعني الأب في الرضاعة والمحرمين في الرضاعة هل يدخلوا في هذا التحليل بجواز المصافحة؟
الأخ في الرضاعة هل يدخل أيضا في من باب
بلا شك الرضاعة حرمة مؤبدة. جزاك الله خير. الحرمة بالمصاهرة والحرمة بالنسب، بالنسب والمصاهرة، والحرمة من
الرضاعة
الدم، والحرمة بالرضاعة. أمك من الرضاعة كانت تصافحها، أختك من الرضاعة كانت تصافحها، فالمرأة يجوز أن تصافحها، أن يصافحها أخوها وعمها وخالها من الرضاعة كذلك. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالرضاعة الخال كذلك والعم كذلك و... تمام، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. مختصر وتقول هل يجوز أن يصلي المريض إمام في أهل صلاة قيام الليل في رمضان علما بأن هذا الرجل مشغول تماما وهو مستلقي على ظهره ولا يستطيع تحريك أي جزء من جسمه إلا رأسه، لكنه حافظ لكتاب الله؟ لا حرج، لا حرج. لكن اختلف أهل العلم من صلى جالسا أو مستلقيا، من خلفه يقوم أو لا يقوم؟ فعلماء الحنفية يقولون يقوم، وغيرهم يقول يجلس. وهذا الخلاف بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج صلى جالسا وصلى خلف أبي بكر، فهل كان أبو بكر إماما مأموما؟ وهل تكررت هذه الحادثة أم لا؟ وهذا ذكرناه بتفصيل في صحيح الإمام مسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهذا الذي يعني يصلي مستلقيا يعني من خلفه يجلس ويستمع لقراءته وهو جالس، وهو يركع ويسجد ويسمع بعد القيام من الركوع بالإماء وهم يركعون ويسجدون كسائر الناس، إلا أنهم يجلسون خلفه ولا حرج في إمامته، والله تعالى. أختصر وتقول استشكل على مجموعات من النساء عندنا في المغرب حكم الرقص في الولائم بين الجواز وعدمه، فما الحكم؟ وإن كان غير جائز هل للأخت أن تبقى أم تنصرف؟ الرقص أقسام، فمنه قسم مشروع ومنه قسم ممنوع. فرقص الأمهات وما يعني توارثه الناس من العادات تعبر المرأة عن فرحها أمام العروس تذهب وتجيء، هذا لا حرج فيه. لماذا يحرم هذا الذهاب المجيء؟ أما أن تجلس وتهز الأرداف وتصنع صنيع الفاجرات فهذا حرام، هذا فيه تشبه بالمجرمة. طب الرقص للزوج، مرأة ترقص للزوج ما في حرام، ما في حرام إلا الطائفة التي لا تنسى. فيما سمعته من شيخنا رحمه الله لما سئل عن رقص المرأة لزوجها فقول الذي ترفع الرجلين يقول لها ترفع رجل واحدة. فالرقص الزوج ما في حرج، ما في عورة للزوج على الزوجة، ما في حرج. هذه حق لي أن أرفض زوجي بالفراش أنه مقصر كثيرا في صلاته؟ لا لا، المرأة ما تعرف الرجال. الرجل إذا زوجة ما أعطته حقه بحث عن حرام، فالزوج وإن كان قصر فيؤمر، يؤمر وينصح، لكن لا يمنع حقه ما دمت زوجة له. فإن طلب الزوج زوجته الفراش وامتنعت فباتت والله عليها غضبا. فالمرأة متى طلبها زوجها فالواجب عليها أن تستجيب، ولو كانت على خبز، ولو كانت على التنور كما في الحديث، ولو كانت على قتب في الحديث، ولو كانت على قتب أو على تنور. شو يعني قتب والتنور؟ يعني لو ركبت حصان
الجمل
أو الجمل ورادت يعني تمشي، قال دوش تعالي، فطلبها الفراش. فلو كانت على قتب ولو كانت على تنور، يعني تخبز خبز، تقول يا رجل خبز بنحرق، فتطشو الخبز وتستجيب له. لو كانت على قتب أو كانت على، وفي هذا إشارة تربية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وهذه أحكام مهمة. أنا ما أتكلم يعني هكذا، لا، أنا أتكلم منبها خواتي جزاهن الله خيرا الحريصات أن تعلم أن الفتنة عند الرجل لا تطفأ شهوته إلا من خلال الاستجابة والدلال، تتدلل لزوجها وتتصنع له وتتزين له. هذه طاعة من الطاعات، هذه طاعة من الطاعات، تعبد الله، تعبد الله بذلك. يعني المرأة لما تتطيب وتتزين وتتعطر لزوجها فهذا أولا يوافق فطرتها، وثانيا هذا اللقاء بين الزوج والزوجة، لعل الله عز وجل يرزق الزوجين بولد صالح، وكيفما كان فهو عبادة وطاعة. والمرأة يجب عليها الصلاة، يجب عليها الاستجابة في الصلاة، وهذا تحصين المجتمع المسلم، هذا تحصين المجتمع المسلم.
شيخنا إذا كانت المرأة مريضة هل يجب عليها أن تطيع زوجها؟
إذا كانت المرأة مريضة هذه مسألة أخرى. يعني إحنا قلنا في ضوابط التمتع بالزوجين ألا يقع ضرر بينهم، ألا يقع ضرر بينهم، وحينئذ الواجب الرحمة، القوي يرحم الضعيف والسليم يرحم المريض. والله تعالى نتكلم عن الأوضاع الطبيعية. أخت تسأل وتقول أعمل في مصنع وفي أثناء التصنيع نستهلك إلى ببلاستيك ونقوم بإتلافها وأنا أقوم بجمعها وبيعها، هل يترتب علي شيء؟ يترتب شيء إذا كان الأخذ من غير إذن أصحاب المصنع، فإن استأذنت فأعطوك فبيعت فلا حرج. ولعل البيع فيه شيء أنا لست يعني لا أعرف التفاصيل، فلا يحل لك البيع إلا بإذن المسؤول في المصنع، فإن أعطاك الإذن فلا حرج في ذلك. والله تعالى أخت تسأل وتقول ابن عمر 15 عام له صديق أخبره بأنه ملحد، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ولا يؤمن بوجود الله، هذا ابن 15 عام يقول أنا ملحد، هذا مدير صاير عند
مدير طبعا يا شيخ،
فعندها الناشئ، فلما يرى يفعل المنكر يقول حرام عليك يا رجل، يقول لك أنا ملحد،
أريح.
يعني نسأل الله العافية. الشهوات لما تكون الشبهات أصلها شهوات، فإذا لم يتداركه الله برحمته فهذا النوع من الشهوات يكاد يودي بصاحبه إلى جهنم خالدا مخلدا فيها. الشبهة لما تضرب وتدق بأوتاد الشهوة فتكون الشبهة قوية، صاحبها لا يخلصها، الصلاة بالعافية. طيب، وأخذ يناقش ابني وقال له أثبت لي وجود الله من القرآن عند الله. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، عجيب. الإنسان يصل إلى أن تمسك فطرته إلى هذه الدرجة، شيء عجيب. أما سؤال بعض الصالحين، بس هذا كلام ما يدركه إلا العاقل، قال إيش الدليل على وجود الله؟ قال ركبت البحر، قال نعم، قال لعبت بك الأموال، قال نعم، قال فيك يعني شيء في أعماقك يقول أنه يوجد من ينقذك، من ينقذك؟ قال نعم، قال هذا والله. يعني هذا أحسن شيء، أحسن دليل هو ليش فطر شيء مفطور عليه الناس. بعض الناس يريد دليل بحيث يكون عقله حكم على الله، هذا مستحيل. جلس الإمام أبو حنيفة مع ملحد ورأى أن الملحد إلحاده من الدرجة الأولى، يعني لا يوجد يعني فيما يبدو في ظهر الأسباب لا يوجد له علاج. تناظر الروايات تبين أن الملحد هذا يريد أن يجعل الله تحت عقله، فأبو حنيفة داواه، وأبو حنيفة إمام وكان إذا ناظر أحدا كان المالك يقول أبو حنيفة إذا أراد أن يقنعك هذه الأسطوانة ذهب استطاع. كان يدرس تلاميذه بالسؤال والجواب، فيسأل سؤال فيجاوب، فيطلب من الطلبة يجاوب فيجيبون، فيقنعهم أن كلامهم خطأ فيقتنعون، ثم يقنعهم أن كلامهم صواب فيقتنعون، ثم يرجع يقنعهم كلامهم خطأ فيقتنعون. كان هذا حاله. فهذا الملحد كان هو يجلسين على شاطئ دجلة، فتغافل عن الإمام أبو حنيفة، عمل حفرة صغيرة، أخذ الماء دجلة يضعها في الحفرة، فقال له الملحد، وكان أبو حنيفة يعني إمام كبير، قال انقطعت، انقطعت عن مناظرة، قلبتك، قطعت. فقال لا، أنا أريد أن أنقل دجلة في هذه الحفرة، أنا أنضع في دجلة بضع دجلة في الحفرة. قال أنت مجنون تضع دجلة في الحفرة؟ قال أنت المجنون تريد الله يقطع عقلك؟ أنت المجنون، إذا أنت ما قبلت دجلة تضع في الحفرة فكيف تقبل؟ يعني بعض الناس يريد لما تقول له دليل أن الله موجود، يعني دليل مخبر من موت محسوس، ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يفقون به علما. ولذا نحن أمرنا شرعا ألا نتفكر في ذات الله، وإنما نتفكر في إيه؟ في خلق الله. وخلق الله هي الأدلة الموصلة لنا إلى أن الله جل في علاه هو حق. طيب نعيد السؤال. قال إذا كان الله موجود خليئا يمزق الورقة، شوف هذا الكلام، لا إله إلا الله، ما هي الطريقة معه ومع ولدك؟ أولا الطريقة مع ولدك احفظي ولدك من هذا الجرم المردي المخزي، احفظي ولدك من هذا الداء وافصلي بينهما. والعاقل من يصنع لولده بيئة يحيا بها. المدرسة البيت ما يكفي في التربية، البيت بده مساعد، ومن أكبر العوامل في مساعدة الأولاد أن تكون هناك توائم بين الأصحاب والحارة والبيت والمدرسة والمسجد، فيكون الكل يمشي في اتجاه واحد. أما بعض الناس يحب ولده الصلاح لكن هو لا يهيئ لولده هذا الانسجام الذي يعينه على الصلاح، هذا الانسجام الذي يعينه على الصلاح. للأسف الكبير أن الكفار يعني يفهمون للأسف، أو من كان كافرا فأسلم. يعني أعجبني ذاك الرجل أخ إيطالي أسلم، يعيش في بيروت، يعيش في مدرسة، له ابنة وابنته يعني تدرس في مدرسة، فيقول لي تذكر لي سائق السيارة سائق الباص وهو شاب وسيم وغير متزوج، تذكر لي بخير، ويقول تذكر لي بخير، يقول فهل لي أن أصنع بيئة بينهما ليتزوجا؟ يعني أترك عندها شوي إلى آخره. يعني هو طبعا السائق إيطالي كافر، بس هو كيف يفكر ابنته؟ يعني هو فرح أنه تعلقت بمسلم إنسان مستقيم، فهو يريد أن يصنع بيئة حتى يقع الزواج بينهما. أن تصنع بيئة يا أختي بارك الله فيك، احجبي ولدك عن هذا المجرم، وعلاج هذا الولد ينظر، يحتاج لعلاج عميق، ينظر إيش السبب الذي وصله لهذا، ما هو السبب الذي أوصله لهذا. ممكن تكون قناعت أبوين، هذه قناعت أبوين، قناعت أبوي غير قناعت، غير القناعة التي تعيشون فيها أنت، وهذا يحتاج إلى علاج يعني نفسي وعلاج يعني عميق، وتدرس الأسباب التي أوصلته لهذا، ثم لكل حادثة حدث، ثم لكل حادثة حدث. لكن أنا أنبه إخواني وأحبائي ممن أراهم ممن هم يجلسون بين يدي أن الخطر عظيم، والشهوات بدأت تولد شبهات، وأن الشبهات التي تولد منها شهوات أمور خطيرة جدا، وهذا يستدعي منكم أن ترعوا أبناءكم، وأن تزيدوا حرصا على تربيتهم، وأن تجعلوا الأولاد يعيشون في بيئة فيها انسجام. احرصوا على أن تدرس ولدك إذا كنت تستطيع في مدرسة جيدة، حتى في المدارس العامة للأساتذة طيبين، يمكن أن تنقل ولدك من شعبة لشعبة من مكان لمكان حتى يدرسه بعض الصالحين، وهذا لله الحمد موجود ولله الحمد. وحرص على أن تصنع لولدك بيئة، أصحاب، إذا يقف بعض أقارب بعض جيران صالحين، أن تصنع البيئة. كيف تصنع البيئة؟ أنت الآن تفكر فيها. شوف كيف فكر ذاك الرجل، وهو تفكير سديد صحيح. يعني المرأة الإيطالية ما تتزوج إلا من تحب، ما تتزوج كما نتزوج كما يتزوج المسلم. فاصنع لولدك بيئة بضوابط شرعية لا تقع فيها المخالف. احرص على أصحاب أولادك، احرص على احرص على أن تأخذ ولدك للمسجد وهكذا. طيب نختم. أخ يسأل هل يجوز زواج المصلحة حيث يريد رجل أن يأخذ المرأة الكبيرة كي تدخل إلى البلاد وهو لا يريد أن يدخل بها؟ طب لو دخل بها عقب عليه ودخل بها إيش نقول؟ زاني؟ لا نقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم خروجهن بأمانة الله
كلمة الله،
والفرج يحل بالعقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. واحد عنده عبد يريد أن يعتقه فما في مزح، والطلاق ما في مزح، والزواج ما في مزح. واحد يقول لك أنا والله بطلق مرتي عشان أروح على أمريكا. أنا ما بطلقها بس إذا قلت المرقة للسفارة عشان أروح على أمريكا. والله هذا لا يطاع، لا يستأمن على المرأة. من يفكر بهذا التفكير ما يستأمن على المرأة. تهدرون المرأة سلعة؟ سلعة؟ فما في زواج مصلحة. مصلحة الزواج أن تحصن نفسك وأن تحصلها وأن يكون لك منها ولد. فيش تمثيل في الزواج، ما في هزل في الزواج، ما في هزل في الزواج. ما بصير هذا الأمر، مجرد ما تعقد عليها يجوز لك أن تدخل بها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا الله.